المضطر ويا قريب العفو يا مولاه ويا مغيث كل من دعاه.
قصة الأندلس
بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وحلقه جديده. ما زلنا مع قصه الاندلس، بنتنقل من مكان لمكان ورا القصه، رحله مشيناها ونشتي ونصيف ونلبس ونعيا وزي ما حالتي كده النهارده، لكن مكملين وحريصين ان احنا نعيش معاكم حلقه بحلقه في البرنامج. احنا الحقيقه قصه الاندلس هي قصه الماضي الحاضر، هي قصه الماضي بعيون اليوم، هي مراية الماضي ورؤية الحاضر، وازاي ان الاحداث متشابكة لدرجة ان احنا ساعات بنقول وانا بحضر يعني اقول ايه، لا بلاش اقول الحتة دي بقت شبهنا قوي، ده الناس مش هتصدق لهذه الدرجة. لكن خلونا نكمل القصة. احنا النهاردة ما زلنا في عصر الولاة، الولاة يعني والي متعين من قبل الخليفة في الشام، بيبعت والي انت المسؤول عن الاندلس. وقلنا بقى ان عصر الولاة اتغير فيه ولاة كتير في فترة قليلة، لكن هو المهم الحدث الكبير اللي هيحصل النهاردة، تغير الولاة لغاية ما جه والي سنة 113 هجرية اسمه الهيثم بن عبيد. الهيثم بن عبيد حكم سنتين، بس السنتين دول بوظوا الدنيا. ليه؟ هو مش واخد باله من تركيبة الأندلس. يا جماعة الأندلس دي عاملة زي مركب كيميائي كده محسوب بالملي. الأندلس فيها كم جنس؟ 7 أعراق، 7 أطراف. 7 مين؟ عرب مسلمين، أمازيغ مسلمين اللي عدوا من المغرب العربي مع طارق بن زياد، وبعدين عندك الحاجة التالتة جيل المولدين اللي هم عرب أو أمازيغ اتجوزوا أسبان، فطلع الجيل التاني من ولاد دول مع بعض، وبعدين عندك بعد كده أسبان مسيحيين، وبعدين عندك أسبان أسلموا، أدي 6 أدي 5، وبعدين عندك يهود، وبعدين عندك 7 القبائل اللي موجودة في أفريقيا والقبائل العربية، وبعدهم قبائل يمنية. اليمنيين معروفين إن هم بينتشروا ما شاء الله في العالم ويثبتوا وجودهم. قبائل عربية وقبائل مغاربية هجرت إلى الأندلس، وكل قبيلة استقرت في مكان بقى بتاع القبيلة دي. كام بقى كده؟ 7. 7 دول لازم تديهم حقوقهم ولازم تحترمهم. ها التعايش بقى تاني، معلش لازم نقولها، التعايش 3 حاجات، لازم تقبلهم جميعا وتحترمهم جميعا وتتعاون معهم جميعا. يعني ايه تتعاون معهم جميعا؟ يعني كله يشارك من غير اقصاء. الراجل اسمه هيثم بن عبيد ده عمل اقصاء، يعني عمل ايه؟ هو كان عنصري للعرب بشدة، يعني العرب وبس. فبعد ما كان الجيش في بربر وفي امازيغ وفي اسبان وفي من الجيل التاني كله عرب بس، الجيش القادة عرب بس، وبعدين عمل حاجة تانية كارثة، بدأ يسحب كنائس من المسيحيين وياخدها منهم، وبعدين بدأ يعمل حاجة تالتة، ياخد أراضي من الأسبان ويديها للعرب، بوظ الدنيا. يا عم ده يعني الأندلس دي عبارة عن مركب كيميائي كده معمول بخلطة، متحضر في المعمل علشان يعمل حضارة غير عادية، تبوظ الدنيا. ولسه بدري كده في أوائل وجود المسلمين، فتعزل الهيثم بن عبيد، وكان لازم يتعين بداله واحد تاني يكون راجل كده عنده إيمان بفكرة التعايش. فتعين واحد والي اسمه عبد الرحمن الغافقي. عبد الرحمن الغافقي أصله يمني من اليمن، وعاش في الشام شوية، وبعدين عاش في المغرب شوية، وبعدين عاش في الأندلس شوية. راجل كده محتك وعارف الدنيا، وراجل كده ورع وتقي. وبعدين في حاجة جميلة جدا، الراجل ده اتربى على ايد الصحابة، تحديدا مين؟ عبد الله بن عمر بن الخطاب. عبد الله بن عمر بن الخطاب هو حضر عبد الله بن عمر بن الخطاب، وروى عنه 3 أحاديث، منهم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وطبقه في الأندلس. وفهم أخيه مش بمعنى أخيه المسلم، فهم أخيه بمعنى أخيه الإنسان. تفرق الزاوية، تفرق دي الزاوية، تفرق 100 درجة. واحد فاهم بس المسلم وفهم الإنسان. فعمل إيه أول ما جه بقى؟ عمل عكس اللي عمله الراجل اللي قبله. رد الكنائس اللي كانت اتخذت من النصارى، رجع الاراضي اللي كانت اتخذت من الاسبان، رجع الامازيغ في قياده الجيش بتاع المسلمين، عمل حاجه اسمها دار الحكمه، حط فيها مسلمين واسبان وامازيغ ويهود، نقعد دار الحكمه نفكر مع بعض المستقبل الاندلس. يا سلام، شوفوا بحديث اتعلمه من عبد الله بن عمر. يا جماعه ده احنا حافظين 100 حديث. يعني هو الراجل روى عن عبد الله بن عمر 3 احاديث، منهم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، والحديث الثاني اللي اتعلمه منه الناس سواسيه كاسنان المشط، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، لا فضل لعربي على عجمي ولا لابيض على اسود الا بالتقوى. ما تزعلوش مني، يعني هل العربي في حته عنصريه؟ هل احنا فينا الحته دي وعايزه تتقوم؟ ولازم نتعلم ان احنا ندي للاخرين. معرفش، مش عايز اتهم نفسنا بشيء، لكن اللي انا متاكد منه ان عبد الله الرحمن الغفيقي اول ما عمل كده اتغير وضع الاندلس، رجع المركب اللي معمول في الكيميائي اللي معمول في المعمل رجعه 7 اجناس، رجع الدنيا مظبوطه زي ما هي، وبلادنا هترجع مظبوطه زي ما هي يوم ما نسوي بين الناس، يوم ما نؤمن ان التعايش هو الحل لبلادنا، يوم ما نقصيش حد. يا سلام على هذا الرجل العظيم عبد الرحمن الغفيقي. مشي عبد الرحمن، وبعدين عبد الرحمن الغفيقي يمني، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول الحكمة يمانية والإيمان يماني، فراجل في حكمة في طبيعته. وحد المسلمين، ضبط الأندلس، وبعدين بدأ يحس بالقوة. هيعمل غلطة، وغلطة خطيرة جدا. بصوا يا جماعة، أنا مش بحكي تاريخ الأندلس عشان أحكي يا سلام إحنا عظماء، أنا بحكي الحلو وبحكي الوحش. أنا مش شايف نفسنا مثاليين، قصة واقعية للبني آدم المسلم والعربي، بيغلط وبيصيب وبنقول حلو وبنقول وحش. عبد الرحمن الغفيقي بدأ يكبر جواه لما لقى شارل مارتيل. شارل مارتيل هو ملك فرنسا، بدأ يجهز في الجيوش على حدود الأندلس، فقال لأ، إن إحنا نجهز جيش يواجه ويصدهم. لغايه كده حلو ولا وحش؟ طبعا حلو. جهز الجيش، الجيش فيه امازيغ وفيه عرب، خلاص ظبط المعادله بتاعته، وبدا يتجه من قرطبه من تحت يطلع لفوق. عايز يوصل لغايه فين؟ عايز يوصل يرجعهم ويردعهم. صح، موافقين، كلامه صحيح، علشان يحمي الحدود بتاعته. دخل على بوردو في فرنسا. ايه ده، خد بوردو في فرنسا؟ خد بوردو في فرنسا، وبعدين دخل على مكان اسمه تور، وبعدين دخل وصل لبواتيه، وبقى بينه وبين باريس 295 كيلو. يا نهار ابيض، هما المسلمين وصلوا للحته دي؟ تخيل وصلوا لغايه الحدود دي. طب وده في الشمال قوي. وخلاص بقى، حلو يا عبد الرحمن، ارجع بقى. لا ده عايز يكمل. حصل ايه؟ نشوة النصر. نشوة النصر من غير حسابات صح، بالورقة والقلم، من غير حسابات حربية ومن غير حسابات سياسية. تقصد ايه؟ انتشى عبد الرحمن الغافقي، ما حسبهاش عسكريا. هل انت مستعد للمعركة دي؟ هل انت جاهز للمعركة دي يا عبد الرحمن؟ ده انت من قرطبة لغاية لبواتيه 1000 كيلو، انت قطعت 1000 كيلو، انت تقدر انك تواجه المواجهة دي. وعمل خطأ سياسي، خطأ سياسي كبير جدا. انتوا عارفين المعركة دي ممكن تؤدي لإيه لو كان انتصر فيها عبد الرحمن الغافقي؟ عبد الرحمن الغافقي كان معاه 50,000، لو انتصر فيها خلاص، يعني دخل خلص على أوروبا، يعني انتهت أوروبا وحول أوروبا كلها للمسلمين. هل ده منطقيا كان هيتم؟ أكيد هتتجمع أوروبا كلها على حرب المسلمين اللي عددهم 50,000 بس، يعني كلام ما يمشيش ما يتحسبش. وحاجة تانية، هو ما خدش باله من قانون من قوانين ربنا في الكون، إن لابد من وجود عدة قوى. ربنا لو شاء يخليها قوة واحدة، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. ما ينفعش يا عبد الرحمن. وده اللي خلى الوليد بن عبد الملك يوقف، فاكرين يوقف موسى بن نصير وطارق بن زياد يقول لهم ما تكملوش، ارجعوا وقفوا الفتوحات على كده، لانه كان مدرك القانون ده. ربنا له قانون في ارضه، لازم تتنوع القوى، فالقوة اللي عايزة تلغي كل القوى الاخرى وتقصي كل القوى الاخرى وتسيطر على كل القوى الاخرى، ده ضد نواميس ربنا في الكون. عبد الرحمن الغفيقي كان رايح في السكة دي، ما كانش ينفع تنتهي المعركة بانتصار معركة بلاط الشهداء. وحنروح بلاط الشهداء، أنا موجود فيها الآن، قريب منها. تعالوا نطلع فاصل ونشوف حصل ايه في بلاط الشهداء. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل مع بعض. عبد الرحمن الغفيقي قاد جيش للمسلمين من 50,000 مقاتل، واصر انه هو يتوغل بيهم، عايز يدخل يفتح فرنسا وعايز يكمل يفتح اوروبا كلها. اولا 50,000 ما ينفعش يا عبد الرحمن الغفيقي، ثانيا اوروبا كلها هتتوحد ضدك ده اكيد، ثالثا ده ضد نواميس الكون، رابعا انت مش مستعد كويس لهذه المعركه رغم تقواه ورغم ان هو كان راجل عادل وراجل وجع وراجل جميل وراجل عمل تركيبه من التعايش الرائعه. وصل فين عبد الرحمن الغافقي؟ وصل لمكان قريب جدا من المكان اللي احنا فيه، في ارض منبسطه واسعه، وده غلط تاني ايضا ان هو يفتح لنفسه. فاكرين طارق بن زياد اختار ارض ضيقه؟ مكان واسع جدا. شارل مارتيل ملك فرنسا اتحرك ب 400,000. اكيد عبد الرحمن الغافقي ما كانش يعرف ان هو هيواجه 400,000، طبعا ما كانش يعرف. امال جم منين؟ اتحدت اوروبا. مش انا لسه قايل لكم في قوانين من ربنا في الكون؟ انت خليت لازم اوروبا اللي هي بينها صراع شديد لازم تتحد. 400,000 من المانيا، من الشمال، من السويد، من الدنمارك، من فرنسا، من كله تحت قياده شارل مارتيل. وبعدين انت خليت ظهرهم للحيط، ما عندهمش حل. المعركة دي معركة حاسمة في تاريخ أوروبا. طب المسلمين عاملين إزاي لما عبد الرحمن الغافقي؟ هم كسبوا كم معركة؟ كسبوا كذا معركة بقى. كسبوا بوردو وخدوا الغنائم، وبعدين راحوا تور وخدوا الغنائم، وبعدين بواتيه وخدوا الغنائم. طب كل جندي من جيش المسلمين عامل إيه؟ مش هاي الغنائم دي ما عدتش بقى كده عملية يعني جهاد خالصة في سبيل الله. وبعدين الهدف مش واضح. ممكن عبد الرحمن عنده هدف واضح لكن الجنود ما عندهمش هدف واضح. أخطر حاجة أنك تحرك بلد في الدنيا والناس مش عارفة هي رايحة فين وعشان إيه وليه، ويبقى أنت في دماغك هدف سامي جدا بس الناس مش حاسة بيك، فتبقى بتكلم نفسك. ده اللي حصل مع الجيش. وبعدين كل واحد بيدور على الغنائم، وبعدين بدأت تحصل عصبيات رغم أنه هو وحدهم وحدهم وبذل مجهود كبير في توحيدهم ورد المظالم كتير. بس بقى أنا أمازيغي، أنا عربي، أنا يمني، أنا هي دي مشكلتنا دايما على فكرة، دايما السقوط بيبقى بسبب الحكاية دي. ابتدت المعركة، المعركة كام يوم؟ 9 أيام. انت متخيل؟ سنة كام؟ 113 هجرية. المعركة 9 أيام، اليوم 8 المسلمين بيحاربوا. والله 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 حاجة غير عادية، والله معجزة. 8 أيام 50,000 يحاربوا 400,000، ومش مكان متخطط كويس، في أرض مفتوحة منبسطة الآخر يقدر يهاجمك ويلعبك فيها. لغاية ما جه اليوم 9 الخطأ اللي بيفكرني بغزوة أحد. طلع مجموعة من فرسان الفرنجة وهجموا على المعسكر اللي فيه الغنائم وبدأوا ياخدوا في الغنائم، فصاح ناس من المسلمين الغنائم الغنائم. فالفرسان بتوع المسلمين اللي في قلب المعركة الغنائم بتاعته موجودة في الغنائم اللي بتروح، فقعد يحسبها، أدخل ولا الغنائم؟ أدخل ولا الفلوس اللي جمعتها في 1,000 كيلو اللي فات؟ قرر يرجع. خد بعضه ورجع، اتكشف قلب المسلمين خالص. أنا عايز أقول لكم إن المعركة أبيد فيها المسلمين كام؟ 40-50,000؟ أبيد فيها 40,000 على بعض الروايات. 40، أنت متخيل؟ يعني رقم رهيب، عشان كده تسمت بلاط الشهداء. 40,000، ما بقاش الا 10,000 اللي رجعوا. هو احنا ليه ما تعلمناش من غزوه احد؟ هو اصلا ليه غزوه احد حصلت؟ مش الرماه عصوا امر النبي صلى الله عليه وسلم وجريوا على الغنائم فكانت النتيجه اللي حصل؟ طب ما هي بلاط الشهداء نفس الحكايه. وكان طول ما هنجري على الدنيا وننسى النوايا الكبيره لاصلاح الارض وارضاء الله لازم يحصل لنا انتكاسات في الطريق. رجع جيش المسلمين بكارثة، لكن كانت أول مرة تتعلم أوروبا الوحدة، وكانت ديا وبدأ يتكون حاجة اسمهم فرسان المعبد اللي هنشوفهم بعد كده في الحروب الصليبية. كان دي بداية تكوينهم، لأن احنا عملنا غلط تاريخي إن انت كنت عايز تسيطر على كل شيء في الدنيا والكون ضد كده. اللي خالق الكون سبحانه وتعالى ما خلقوش كده، ده قالك وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الكون لازم يمشي كده. شوفوا قصة النهاردة بين التعايش وبين الإقصاء، بين السيطرة وبين قبول الآخر، بين تهاجم لغاية فين وتاخد أرضك وترد الاعتداء لغاية إمتى، لكن تسيب مساحات للآخر لغاية إمتى. طريقة تفكير في الحياة بتعلمها لنا قصة الأندلس. قتل عبد الرحمن الغافقي عليه رحمة الله، راجل جميل عظيم بس في خطأ، قتل وتسمي المكان بلاط الشهداء ورجع المسلمين. على فكرة يا جماعة عندنا مشكلة في المعركة دي في المصادر التاريخية، أنا مش قادر أحكي لكم المعركة بالتفصيل، حتى المكان مش قادر أحدده بدقة. ليه؟ لأن المسلمين ما رضوش يحكوا عن المعركة. مين اللي حكى عن المعركة؟ بس المصادر الغربية. طب ليه المسلمين ما حكوش عن المعركة؟ عشان اتهزمنا. بس ده غلط. يعني احنا ليه بس بنبص؟ يعني المسلمين في احد حكوا احد بالتفصيل، وده من امانة عرض التاريخ. ما احنا عرفنا قصة غزوة احد منين، والقرآن قال لنا الغلطة كانت 1 2 3 4 في بلاط الشهداء، عشان غلطنا مش عايزين نحكي غلطتنا. غلط. المصادر الوحيدة مصادر الغربية. طبعا الغرب عرض القصة ان هو انتصار تاريخي، طب وهو ده حصل، لكن ليه احنا ما عرضناش القصة؟ غلطة من عندنا. فانا ما عنديش المصادر بدقة، لكن الحقيقة بعد عودة المسلمين كان ممكن الأندلس تنتهي لولا حاجتين، لولا ظهور واحد عظيم هنشوفه بعد شوية في الحلقة اللي بعد الجاية اسمه عبد الرحمن الداخل صقر قريش، كان ممكن خلاص. ليه؟ لأن قوام الجيش الإسلامي اتقضى عليه والقائد قتل، ويقدر شارل مارتيل دلوقتي ياخد ال 400 ألف ويدخلوا على الأندلس يطلعوا المسلمين فورا. ما حصلش، ده المسلمين هيقعدوا لسه 700 سنة. طب ما ليه حصل كده؟ عشان حاجتين. أول حاجة هيطلع بطل عظيم واحد نفر يصلح الدنيا دي كلها. اوعى تستهون بنفر أو تقول أنا هغير إيه، واحد يغير الدنيا. دي الأولى. التانية ان شارل مارتيل كان ذكي، مش عايز يدخل بالجيوش قبل ما يطمن وضع المجتمع اللي هيحاربه عامل ازاي. المسلمين في الاندلس دول عاملين ازاي؟ مخوخين ويتغلبوا على طول زي الجيش اللي طلع له، ولا ثابتين في الارض كمجتمع مش كجيش؟ فبعت الجواسيس بتوعه قال لهم دوروا لي على 4 حاجات: وضع الشباب، وضع التجار، وضع المرأة، وضع العلم. نزل الجواسيس رجعوا لشارل مارتيل. وضع الشباب مهتمين برمي السهام وتصويب السهام وانها تيجي في الهدف، ودي القضايا اللي شغلاهم، مش قاعدين على القهاوي مش لاقيين حاجه يعملوها. قال لهم طب ووضع النساء؟ قالوا له يكتبوا بالخط العربي، خط الكوفي، يكتبوا المصاحف ويعلموا الناس الكتابه. يا نهار ابيض، دي الستات. قال لهم ووضع التجار؟ قالوا له امناء صادقين. قال لهم ووضع العلم؟ قالوا لم نجد امي، ما فيش واحد ما بيعرفش يقرا ويكتب، امه تتعلم وتعلم. فسكت وقال لا نقدر ان نغزوهم الان، ما نقدرش عليهم دلوقتي، ولكن إن تغيروا غزوناهم. وتغيرنا، لكن لما كان المجتمع قوي. خلي بالكم يا جماعة، ممكن الساسة يكون وحشين وممكن الجيش يكون ضعيف، لكن لو المجتمع متماسك محدش يقدر عليه. ولفت الدنيا ومات شارل مارتيل، وعدت قرون وبعتوا الجواسيس تاني، ودخلوا لقوا الشباب قاعدين بيعيطوا، اصلي حبيبتي سابتني. وهو الحب مش عيب، الحب ده حاجه جميله، بس حبيبتي سابتني وانا مش لاقي حاجه اعملها وخلاص، وما عدتش عايز اعمل حاجه في الدنيا، اصلي حبيبتي سابتني. التجار لقوا الغش ولقوا الوعود الغير صادقه، المراه مهتميه بالزينه والحلي وفقدت الاهتمام باي شيء تاني، العلم ما عادش له قيمه. قالوا الان نغزوهم. احنا دلوقتي عاملين ايه؟ احنا فين؟ بلاط الشهداء بتعلمنا التعايش. بكرة إن شاء الله حلقة جديدة، هيحصل إيه؟ توابع بلاط الشهداء، هيحصل إيه في المجتمع، هيحصل إيه للمسلمين؟ هيمروا الأول مرة بما يسمى بالمرحلة الانتقالية. الأندلس ما كانتش تعرف مراحل انتقالية مدتها قد إيه وهيحصل لهم إيه، علشان يا ترى المرحلة الانتقالية اللي إحنا عمالين نسمع عنها اليومين دول عملت إيه في الأندلس وقعدت قد إيه؟ ده اللي هنعرفه بكرة إن شاء الله. نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.
يا من إلى رحمته المفر، ومن إليه يلجأ المضطر، ويا قريب العفو يا مولاه، ويا مغيث كل من دعاه.
فنحن يا من ملكه لا يسلب، لذنا بجاهك يا منقذ الغرقى ويا فنان.
دعاه.
قصة الأندلس.